بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. المقدمة الرابعة التي عقدها المصنف قبل الدخول في تحرير المسألة هو الفارق بين مسألتنا وبين مسألتين، وهما مسألة المرة والتكرار ومسألة تبعية القضاء للأداء. فهنا مطلبان: المطلب الأول، قد يتوهم أنه لا فرق بين مسألتنا وبين مسألة المرة والتكرار بدعوى أنه إذا بنينا على الإجزاء فمعنى ذلك أن المأمور به هو المرة، هو إيجاد الطبيعة مرة واحدة، حيث إن المولى طلب الفعل على نحو المرة فيوجد الفعل والطبيعة مرة واحدة، وهذا عين القول بشنه بالإجزاء، لأن معنى القول بالإجزاء الاكتفاء بإتيان الطبيعي مرة واحدة، فلا تجب الإعادة أو القضاء، ويكتفى بالإتيان بالطبيعة ولا يجب التعبد مرة أخرى. أما إذا قلنا بعدم الإجزاء فلا يكتفى بما أتى به، بل لا بد أن يضم إليه امتثالا آخرا، أو يضم إليه إتيان وإيجاد آخر للطبيعة، وهذا معناه عدم الإجزاء. إذن لا فرق بين مسألتنا ومسألة المرة والتكرار، فلا وجه لعقد مسألتين مستقلتين، بل ينبغي عقدهما مسألة واحدة. هذا هو التوهم الذي أوجب بيان الفرق بين مسألتي المرة والتكرار ومسألة الإجزاء. والجواب عن ذلك واضح، إذ يقال بأن غاية ما يوجد في المقام لو سلم التوافق في النتيجة، بمعنى أنه بناء على القول بالإجزاء فيكتفى بإتيان الطبيعة مرة واحدة، وهذا يوافق في النتيجة القول بالمرة، وكذا القول بعدم الإجزاء موافق في النتيجة مع القول بالتكرار، إلا أن مجرد الموافقة في النتيجة لا يوجب اتحاد المسألتين، وذلك لأن المناط في تعدد المسألة ووحدتها، والضابط في امتياز مسألة مسألة كبروية عامة، والضابط في امتياز مسألة عن مسألة أخرى هي الجهة المبحوث عنها في تلك المسألة، فامتياز المسائل وتعددها باختلاف الجهات، والجهة التي يبحث عنها في بحث المرة والتكرار تختلف عن الجهة المبحوث عنها في الإجزاء، حيث إن الجهة المبحوث عنها في مسألة المرة والتكرار تعيين حدود المأمور به شرعا من حيث السعة والضيق، تحديد المأمور به شرعا من حيث السعة والضيق، بمعنى أن ما طلبه الشارع هل الطبيعة المقيدة بالمرة
أو الطبيعة المقيدة بالتكرار أو الطبيعة لا بشار، هذا كله مرجعه إلى تحديد دائرة المأمور شنو؟ إلى المأمور به من حيث السعة والضيق. فهل المأمور به الطبيعة المقيدة بالمرة أو بالتكرار أو لا بشرط من جهة المرة والتكرار؟ هذه هي الجهة المبحوث عنها في تلك المسألة. أما في بحث الإجزاء فبعد الفراغ عن تحديد المأمور به سعة وضيقا، لو أتى بالمأمور به الذي نقح سعته وضيقه في ذاك البحث، هل يحكم العاقل بالإجزاء والكفاية أو لا يحكم العقل بالكفاية والإجزاء؟ فيتضح أن هذا البحث في طول ذاك البحث نتفتين بعد الفراغ عن تحديد حدود المأمور به، لو أتى بالمأمور به سواء قلنا مرة تكرار، هل العقل يقول بالملازمة بين الإتيان بالمأمور به مرة أو تكرارا أو لا بشرط عن شنو؟ عن ماذا؟ عن وهل يلازم الإجزاء فيكتفي به في مقام الامتثال أو لا؟ فاتضح أن جهة البحث مختلفة وأن البحث في الثاني في طول البحث في أو في الأول. ويتفرع على ما ذكرنا أيضا فارق آخر، وهو أن البحث في مسألة المرة والتكرار بحث لفظي، بحث يرجع إلى دلالة الصيغة أو ما شاكلها، هل تدل الصيغة على المرة أو تدل الصيغة على التكرار؟ حيث أوقعنا البحث في المرة والتكرار في دلالة الصيغة فهو بحث لفظي فقط، وأما بحثنا في الإجزاء فقد عرف بحث عن وجود الملازمة العقلية بين الإتيان بالمأمور به خارجاً وبين الإجزاء، فهذا بحث عقلي. فاتضح من جميع ما ذكرنا أن هناك فارقان أساسيان أحدهما مترتب على الآخر. الفارق الأول أن الجهة المبحوث عنها في المرة والتكرار تعيين حدود المأمور به سعة وضيقا، الجهة المبحوث عنها هنا لو أتى بالمأمور الذي حددنا سعته ماذا أو ضيقه، هل هناك ملازمة يدركها العقل بينها وبين الإجزاء أو لا؟ ويترتب على ذلك فارق آخر أن ذلك بحث لفظي، هذا بحث شنه؟ عقلي. نعم حتى لو كانت لفظية يبقى الفارق الأول
وأن البحث فيها دلالة الصيغة،
بلي نفس الشيء دلالة الصيغة من حيث تحديد المأمور به بحث، دلالة الصيغة من حيث أن ما حددناه وهو حدود هل الدليل يدل على الإجزاء أو لا، فيبقى بحث ثاني.
يعني يسقط الفرق الثاني،
بلي الفرق الثاني يسقط لأنه مسألة لكن يبقى الفارق الأول مهم، هو الجهة المبحوثة الجهة المبحوثة تحديد المأمور به سعة وضيقة. بعدين بعدما فرغنا عن تحديد المأمور به، هل الدليل يدل على أن الإتيان بالمأمور به الذي حددناه ماذا يدل على الإجزاء أو لا؟ فيبقى أن هناك فارق بين البحثين. هذا هو المطلب الأول. المطلب الدوم يعني الثاني شو جاء فارسية نسيتها. المطلب الثاني ما هو الفرق بين مسألتنا ومسألة تبعية القضاء للأداء؟ إذ قد يتوهم وما أكثر المتوهمين أنه لا فرق بين هذه المسألة وبين مسألة تبعية القضاء للأداء، وذلك لأن القائل بالتبعية يلتزم بعدم الإجزاء ويقول ببقاء الأمر في خارج الوقت عند عدم امتثاله في الوقت ومعنى وجوب الإتيان به خارج الوقت المساوق لعدم الإجزاء. وأما القائل بعدم التبعية يقول بأن القضاء بأمر جديد والأصل عدم وجوب القضاء، فلا يجب إيجاد الطبيعة مرة أخرى، وهذا متحد في النتيجة مع شنو؟ مع الإيش؟ مع الإجزاء. هكذا قد يتوهم، والجواب عن ذلك واضح، كله واضح. إذ لا ربط بين المسألتين يا شيخنا، إذ مسألة تبعية القضاء للأداء موضوعها الإتيان موضوع هذه المسألة أن المكلف لو لم يأتي بالمأمور به أصلا، لو فرضنا أن المكلف لم يأتي بالمأمور به في الوقت، فهل يجب عليه القضاء خارج الوقت من باب تبعية القضاء للأداء أو لا؟ ومعنى التبعية كما درستم في كتب أخرى أنما دل على الأمر في المؤقتات ينحل إلى تعدد مطلوب. الأمر في مورد المؤقتات صل بين الزوال والغروب، صل بين الحدين، ينحل إلى مطلوبين: أصل الطبيعي أصل الصلاة، الثاني كون الصلاة بين الحدين، وسقوط الثاني، وغاية ما يقتضي عدم الامتثال بين الحدين تعجيز النفس عن المطلوب الثاني، ولكن يبقى المطلوب الأول. وهذا يعني أن المكلف لا بد أن يأتي بالطبيعي لأنه مأمور على نحو تعدد المطلوب، وفرض التبعية أنه ما أتى بشيء حتى يبحث أنه هل يجزي ما أتى به عن الأمر الواقعي أو عن المأمور به أو لا. أصلا فرض التبعية عدم الإتيان بشيء، واضح الفكرة؟ بحث التبعية إنما نبحث لو لم يمتثل في الوقت فلم يأتي بشيء، فموضوعها عدم الإتيان بشيء. وأما بحث الإجزاء بالعكس بالنقيض والضد نقيضه، لو فرضنا أن المكلف تصدى للامتثال وأتى بالمأمور به الواقعي أو الاضطراري أو الظاهري، فهل يجزي عن نفسه أو عن غيره أو لا؟ فموضوع المسألتين مختلف، فموضوع مسألتنا الإتيان بالمأمور به، وموضوع تلك المسألة عدم الإتيان بالمأمور به. ولا جامع بين الوجود والعدم أصلا، ما في جامع حتى يتوهم شنو أنهما مسألة واحدة. هذا من جهة، ومن جهة أخرى جهة البحث، جهة البحث مختلفة. دائما نسأل وين جهة البحث، وين جهة البحث يا المسألة؟ جهة البحث مختلفة شيخنا، إذ جهة البحث في مسألتنا كما عرفت إدراك العقل للملازمة بين الإتيان بالمأمور به وإجزائه عن الواقع عن نفسه أو عن غيره. هذه الجهة المبحوثة إدراك عقلي. وأما الجهة المبحوث عنها في تلك المسألة في دلالة الأمر في المؤقتات، هل الأمر عرفاً في باب المؤقتات يدل على وحدة المطلوب أو تعدد المطلوب؟ فالبحث هناك بحث في دلالة الأمر، ومن هنا يتضح شيخنا الجليل أن البحث في تلك المسألة بحث لفظي في دلالة الأمر، وبحثنا بحث عقلي.
بالنسبة للفارق الأول بعضهم ما كذا ذكر، يعني من باب إيضاح إيجاز إيجاد الفارق، إيجاد
عدم الفارق،
إيجاد موطن الالتقاء، وهو أن يقال أن مورد التوهم الاشتراك بين مورد التبعية من جهة وبين مورد الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري أو المأمور به بالأمر الظاهري وإجزائهما عن المأمور به بالأمر الواقعي.
بل هو ما أتى بالأمر الواقعي.
فيصير الاشتراك هاجي أن هناك حصل في مورد التبعية لم يؤتى بالمأمور به، وفي مورد الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري أو الأمر الظاهري لم يؤتى بالمأمور به الواقعي.
نعم صح.
فقد يقال أن منشأ التوهم يصير من هاجي.
يعني
يصير الموضوع في حيثية عدم الإتيان.
نعم. نقول مع أنه مصب البحث عندهم هنا إتيان المأمور به الاضطراري أو الظاهري هل يؤدي إلى وفائه بالمصلحة والملف فيؤدي إلى كذا؟ فالتوهم أيضا
لا، باعتبار أنه إتيان المأمور به بالظاهري أو الاضطراري ليس هو تمام الموضوع في الإجزاء، وإنما مع عدم الإتيان بالمأمور به الواقعي.
أقول نفس الشيء، أقول الآن في التبعية الخضر أداء قطعا ما في إتيان بالمأمور به،
وهنا في
هنا نحن نبحث من جهة الإتيان.
اي ادري بس نعم. بس في الموضوع
احنا مصر ماكو مشكله، لو قال الجواب واضح انه محل بحثها من جهه الاتيان، يعني ان موضوع بحث الاجزاء لابد فرض اتيان، فموضوع بحث الاجزاء اتيان بما امر به واقعي او ظاهري او اضطراري، فالموضوع هو الاتيان لا ان الموضوع هو عدم الاتيان. واضح؟ فبهذا اللحاظ يكون حدا موضوع الوجود والاخر موضوعه العدم. ترجع المشكله مره اخرى. هذا تمام الكلام في أي تنبيه؟ في التنبيه الرابع. قال الفرق بين هذه المسألة، يا مسألة شيخنا الإجزاء، ومسألة المرة والتكرار لا يكاد يخفى. حوش بعد ما كان يخفى شيخنا، اختصر المطلب. فإن البحث ها هنا في أن الإتيان في أن الإتيان بما هو المأمور به يجزئ عقلا، يجزئ عقلا بخلافه في تلك المسألة، فإنه في تعيين، شوف تحديد تعيين ما هو المأمور به شرعا. إذن الجهة المبحث عنها هون في مسألتنا الملازمة بين الإتيان بالمأمور به والإجزاء، ذيك ستعين ما هو المأمور به أو شعين لي، فأيهما أسبق؟ تلك المسألة أسبق عن هذه المسألة. تعين ما هو المأمور به شرعا بحسب دلالة الصيغة بنفسها أو بدلالة أخرى. شنو دلالة أخرى؟ لو بعضهم أشكل على المصنف هنا يقول ما في دلالة أخرى، الدلالة الأخرى في بحث الفور والتراخي فاستبقوا الخيرات. واضح؟ بعضهم أشكل على المصنف أن الدلالة الأخرى العامة إنما هي في بحث الفور والتراخي، لأن هناك بحث عن دلالة الصيغة تارة وبحثنا عن دال آخر عام كقوله فاستبقوا الخيرات، صحيح؟ ولم نبحث في بحث المرة والتكرار عن وجود دال آخر، ولكن يجاب عن ذلك أنه في بحث المرة والتكرار نحن وإن لم نبحث لكن لا يمانع من وجود دال آخر على المرة والتكرار من ارتكاز متشرعي من دليل خاص بمورد أو ما شاكل ذلك. تفتين؟ إذن مجرد أننا أو المصنف ما بحث لا يمنع وجود دال آخر، فهو يريد أن يقول بأن هناك تعيين ما هو المأمور بحسب دلالة الصيغة أو بدلالة أخرى كدليل خاص في مورد، أو أنه مثلا يجب الحج على أهل الجدة في كل عام فقالوا بوجوب التكرار مثلا على أهل الجدة، على أهل الجدة، على أهل الجدة. واضح؟ واضح. المهم، نعم كان التكرار هناك عملا، بل نعم النتيجة قد يتحقق توافق في النتيجة، ومجرد التوافق في النتيجة لا يساوق اتحاد المسألة، لأنه بناء على التكرار سيحصل إيجادات للطبيعة، بناء على عدم الإجزاء سيتحقق عندك ماذا؟ عندك إيجادين للطبيعة. غايته أنه الاتحاد في النتيجة لا يساوق اتحاد، ولا كل الأصول نتيجة الحجية، خلي كل هالمسائل دي نتيجة لأنها واحدة، كلها مسألة واحدة. نعم كان التكرار عملا موافقا لعدم الإجزاء بحسب النتيجة، لكنه لا بملاكه. ليش؟ لأن ملاك التكرار هو أنه لا بد أن تأتي بالتكرار لتحقيق المأمور به، لأنه بناء على دلالة الصيغة على التكرار لا بد أن تكرر، لأن كيفية امتثاله بالتكرار ولو اقتصرت على إيجاد الطبيعة مرة ما تحقق المأمور به، فالتكرار في صراط المأمور به. واضح؟ التكرار، والهذا ذكرناها في بحث المرة والتكرار، التكرار ما هو إلا في صراط الامتثال، وظيفتك أن تكرر. وأين هذا من بحث أنه لو 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 فرضنا بأنه قد تحقق المأمور به، فحينئذ هل يتحقق الإجزاء أو لا يتحقق الإجزاء؟ فالملاك مختلف. وهكذا الفرق بينها وبين مسألتنا وبين مسألة تبعية القضاء للأداء، فإن البحث في تلك المسألة في دلالة الصيغة على التبعية وعدمها، يعني هل الأمر يدل على تعدد المطلوب أو على وحدة المطلوب؟ فإن قلنا بالتعدد فنقول بشنو؟ بالتبعية، ما نحتاج إلى أمر جديد، يعني التبعية ما نحتاج إلى أمر جديد، الأمر الذي يدل على الأداء هو الذي يدل على القضاء، هي معنى التبعية، الأمر الذي يدل على الأداء هو الذي يدل على القضاء، فنحتاج إلى إيجاد الطبيعة خارج الوقت. وأما بناء على عدم التبعية فالأمر بأمر بل القضاء بأمر جديد والأصل هو عدمه، فنقول لا نحتاج إلى التكرار أو نحتاج إلى الإتيان بالطبيعة. فالبحث في دلالة الصيغة بخلاف هذه المسألة، فإنه كما عرفت بحث عقلي في أن الإتيان بالمأمور به يجزي عقلا عن إتيانه ثانيا أداء أو قضاء أو لا يجزي، فلا علقة بين المسألة والمسألتين أصلا، يا مسألتين المرة والتكرار وتبعية القضاء للأداء. إذا عرفت هذه الأمور فتحقيق المقام يستدعي البحث والكلام في موضعين. إذا تنقحت هذه المقدمات فنقول ذكرنا بأن البحث في الإجزاء في مقامين، المقام الأول إجزاء الإتيان بالمأمور به عن نفسه، أي إجزاء الإتيان بالمأمور به الواقعي عن المأمور به الواقعي، المأمور به الاضطراري عن المأمور به الاضطراري، المأمور به الظاهري عن المأمور به الظاهري، هذه مسألة. والمقام الثاني إجزاء الإتيان بالمأمور به الاضطراري أو الظاهري عن المأمور به الواقعي، فهنا مسألتان. أما المسألة الأولى فلا إشكال ولا شبه أن العقل يدرك الملازمة، العقل يدرك الملازمة ويستقل أنه متى ما أتى بالمأمور به فإن هذا يقتضي الإجزاء والكفاية، فلا يحتاج أن يأتي به ثانيا، وذلك لأنه متى ما تحقق الامتثال بحيث يكون المأتي به مطابقا للمأمور به تحقق غرض المولى، لأن الأمر قد تعلق بصرف الوجود، وصرف الوجود يتحقق بأول فرد، فإذا تحقق صرف الوجود والطبيعي بأول فردين فقد تحقق غرض المولى، فإذا تحقق غرض المولى سقط الأمر لتبعية الأمر للملاك والغرض. وإن شئت قلت بأن المكلف إذا أتى بالمأمور به خارجا، ركزوا، المكلف إذا أتى بالمأمور به خارجا، هذا أفاده السيد الخوئي، المأمور به، بل إذا أتاه إذا أتى المكلف بالمأمور به، يعني كنت طلع صفحة لأن بالمه المكلف إذا أتى بالمأمور به خارجا فلا يخلو الحال من احتمالات ثلاثة بناء على القول بعدم الإجزاء والكفاية، وهو إما لزوم الخلف أو عدم إمكان الامتثال أبدا أو بقاء الأمر بلا ملاك. ما لم تقولها إياك ما تقول شيخ، إياك ما تقول. إذا لا تقول بالإجزاء والكفاية فلا يخلو بين أمور ثلاثة، إما لزوم الخلف أو شنو أو عدم إمكان الامتثال أصلا أو بقاء الأمر بلا ملاك، والجميع محال. أما الأول فلأن لازم بقاء الأمر تعدد المطلوب لا وحدته وهو خلف، فإن المولى إذا قال صلي ظاهر ذلك أن المطلوب هو الصلاة على نحو صرف الوجود، ومعنى صرف الوجود أن المطلوب إيجاد الطبيعة، وأن المطلوب واحد وهو الطبيعة. فلو قلنا بأنه بعد إتيان المكلف بالطبيعي وجب عليه أن يأتي بالطبيعة مرة أخرى، فيلزم أن المطلوب متعدد، وهذا خلف تعلق الأمر بالطبيعة على نحو صرف الوجود. هذا الأول الخلف. أما الثاني عدم إمكان الامتثال. ليش؟ لأن الامتثال الثاني كالامتثال الأول. شنو الفرق بينهم؟ وحكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، فإذا كان الامتثال الأول غير موجب لسقوط الأمر فالثاني أيضا غير موجب لسقوط الأمر، لأن لا فرق بين الامتثال الثاني والأول، لأن الأول جامع لجميع الأجزاء والشرائط والثاني جامع لجميع الأجزاء والشرائط، فلا فرق بينهما وحكم الأمثال واحد. فإذا فرض بأن الأول ما حقق الامتثال يلزم ذلك أن الثاني لا يحقق الامتثال، وهكذا فلا يمكن تحقق الامتثال أبدا وبتا وجزما. وأما الثالث وهو شنو؟ بقاء الأمر بلا ملاك، وهو أنه المفروض أن الغرض قد تحقق، لأن الغرض أو لأن الجعل ظل للملاك، الجعل ظل للملاك، وحيث أن الغرض الذي للمولى هو إيجاد الطبيعي فأمر بإيجاد الطبيعي. الحاصل بفرد واحد، لأن الطبيعي موجود بوجود أفراده. فإذا فرض أن المكلف أتى بالطبيعي فقد تحقق الغرض، إذا تحقق الغرض ومع ذلك بقي الأمر لزم بقاء الأمر بلا غرض وهو محالون لتبعية الجعل وماذا لتبعية الجعل ماذا والتشريع للملاك، ولا يعقل طلب بلا ملاك لأن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، فكيف يعقل بقاء الأمر مع أن الملاك الذي هو علة للأمر قد سقط. إذن لا بد أن نقول بأن متى ما أتى بالمأمور به جامعا للأجزاء والشرائط تحقق الغرض، وإلا يلزم الخلف أو هي بيانات مختلفة، يعني مو على تقدير هي بيانات، يلزم الخلف أو تروح من نقطة معينة، يلزم الخلف أو عدم الإمكان الامتثال أبدا أو بقاء الأمر بلا ملاك وبقاء الأمر بلا ملاك، وهذا مما لا شبهة فيه، هذا المقدار مما لا شبهة فيه. وإنما الكلام كل الكلام فيما أفاده المصنف في باب في يعني بعد ذلك من باب تبديل الامتثال بالامتثال. خلنا نقرأ هذا المقدار بعد ذلك نشرح المطلب المهم. قال الموضع الأول إن الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي بل إنكم شنو أو
بل
بل أو بل أو يعني هذه شوي صعبة يعني أحتاج حذف أو بل بالأمر الاضطراري أو الظاهري عبارة مختصرة الإتيان بالمأمور به واقعي أو اضطراري أو ظاهري يجزي عن نفسي يجزي عن التعبد به مو عن غيره يجزي عن التعبد به ثانيا يعني لا يجب التعبد به مرة أخرى الذي معناه الكفاية معناه الإجزاء ليش؟ لاستقلال العقل بأنه لا مجال مع موافقة الأمر بإتيان المأمور به على وجهه لاقتضائه التعبد به ثانيا بأنه لا مجال مع موافقة الأمر بإتيان المأمور به على وجهه لاقتضائه التعبد به ثانيا لا مجال لا مجال واضح لا مجال مع الموافقة لاقتضاء التعبد به ثانيا هذا أصل المطلب ثم تعرض المصنف في ذيل بحثه إلى تنبيه بحثناه وتعرضنا إليه في بحث المرة والتكرار حاصله تذكير بالمطلب عندنا مقولتان يا شيخنا يا شيخ حسين عندنا الامتثال بعد الامتثال عقيب الامتثال وتبديل الامتثال بالامتثال فما هو الفرق بينهما نجاوب ما هو الفرق بين الامتثال بعد الامتثال وتبديل الامتثال بالامتثال عندنا ذكرنا احتمال اصطلاح طالب هدم الامتثال بالامتثال فما هو الفرق يا شيخ جعفر بين العناوين الثلاثة ما شيخنا شنو الفرق بينهم حضرت هذا البحث الجليل الدقيق الذي اخترب فيه التسجيل في تسجيل ما حطينا هذا درس تسجيل عطيت سجلت الدرس وخلفه شخص خلاه في كمبيوتر صار فيروس فانحمح دروس الثلاثة الرسائل والكفاية والمقاصد فما صارت أي تسجيل لكن المكتوب موجود نفس الصوت الشريف ما موجود صوتنا الشريف إن شاء الله فما هو الفرق وعلى مطلب مهم هذا في هذا الدرس المحدود بحثنا هذا المطلب الفرق بين الاصطلاحات الثلاثة ها شيخ جعفر تذكر شيخ علي تذكر شيخ تذكرون شيخ تذكرون تذكرون شيخ علي ما حضرت بس تذكروا تعرفوا المطلب لو ما هو الامتثال بعد شيخ علي امتثال بعد الامتثال
أنه بعد ما ينتهي من الامتثال بعد ما ينتهي من الامتثال يمتثل امتثالا آخر
زين التبديل امتثال امتثال
أنه لا عنده امتثال يعني بما أنه هذا تبديل امتثال بالامتثال يعني أنه مثلا لو أراد أن يأتي بفرد أكمل مثلا فيقول أنه يريد هذا الامتثال من الأول امتثال بعد الامتثال فأنه يريد أن يمتثل هذا الفرد الثاني لكنه لا يرفع يده عن الفرد الأول أما تبديل الامتثال بالامتثال أنه يرفع يده عن الامتثال الأول بإتيانه بالامتثال الثاني
هدم الامتثال الامتثال
هدم الامتثال أنه لو في أثناء الامتثال يريد أن يرفع يده عن هذا الامتثال ويأتي بامتثال آخر
فهمت شيخ جعفر؟
العبارة تحتاج عبارة توضيح لأنه كان صدق كم مرة الامتثال
فكان في امتثال في ذلك قلنا هناك مفصلا والآن فقط نذكر بالمطلب لأهميته لأن يظهر من المفصل التفصيل في هذا المطلب قلنا المراد من الامتثال بعد الامتثال أن المكلف قد فرغ عن إتيان المأمور به وتصدى للامتثال بأن أتى بالطبيعي صلى وفرغ من صلاته وأراد بعد الفراغ من الامتثال أن يضم امتثالا آخر لامتثاله السابق دون أن يتصرف في الامتثال الأول، بل يبقي الامتثال الأول على حاله ويضم امتثالاً إلى الامتثال الآخر. كما لو فرضنا أن المكلف من العرفاء من أهل الله صلى صلاة الظهر، وإذا بهذه الصلاة الذهن متشتت، يقول هذه من مصادق هتكل باري، شنو هذه الصلاة؟ أنت إذا تسلم على شخص لابد أن تلتفت إليه، كيف تصلي وأنت بالك وين؟ بالك في المنظومة أو في الكفاية أو في الرسائل أو في الفلوس أو في التجارة، كل واحد يقول شنو هذا؟ لا لا لا، ليست شنو صلاة هذه، هتكون للكذا، وإن كانت امتثال وتسطر، فأنا أريد أن أضم امتثالا أقصر لي صلاة كذا. صارتني قصة مرانا قبل أيام، ما كنا زمان يعني في قوم، يمكن أول سنة أو ثاني سنة، نوافل الظهر مشقة فيها، رحت الحرام قلت خلنا أصلي نوافل الظهر اليوم، فصليت قلت خوش صلاة زينة، بعدين اكتشفت اني ما توضأت يوم اللي صليت ثمان ركعات، صليت خلنا قلت خوش اليوم، حست فيه توجه في الصلاة غريب 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 وليس طاح ما ذاك اليوم غريب، شفت توجه استغرقت من روحي، استغرقت انا مو مال توجه، صلاتي مرقعه تمام واضح، هذاك اليوم توجه استانست، ما تو مستانست الا تذكرت تعال ما توضأت قلت احنا عيد صلاتي ما في شيء، صليت الظهر عصر طلعت هذا الامتثال بعد الامتثال. الشيطان عندنا اصطلاح آخر، تبديل الامتثال بالامتثال، بمعنى أن المكلف بعدما فرغ من الامتثال أراد أن يرفع يده عن امتثاله السابق ويمحيه من صفحة الوجود، وأن يجعل الامتثال للطبيعي هو الفرد الثاني، فهو ليس ضم امتثال لامتثال، قال هذا أصلاً أنا ما أريده، فرفعت يدي عن صلاة الأولى وأتي بالصلاة الثانية بقصد امتثال المأمور به، طبيعي يعني واضح الآن بقصد امتثال الأمر، مو أنا أخلي وأظن أقول زاد الخير خير ذاك، لا خير فيه هتكون أنا أزيله من صفحة الوجود، حيث من شنه تبديل الامتثال بالامتثال. وعندنا شيء يسمى بهدن الامتثال، وقد يطلق عليه في بعض الكلمات أيضا تبديل الامتثال في أثناء العمل. لو فرضنا أن المكلف في أثناء العمل أتى بشوطين في الطواف، أراد أن يستأنف العمل فيرفع يده عن الشوطين، فهو ويحدث ويستأنف امتثالا جديدا لطف أسبوعا، هنا لم يرفع يده بعد تحقق الامتثال، واضح الفرق، رفع يده في أثناء الامتثال في صراط الامتثال، هو في ضمن الامتثال رفع يده عن الأجزاء الضمنية السابقة وأراد إحداث امتثال جديد. هاي كثير أصير المكلفين قال يطوف، قال أنا شاك حقوش أو راسي أبدأ طواف من جديد، أو يغتسل أحدث في أثناء الغسل، يقول تعال لو أحدث في أثناء الغسل واصلت فيها الغسل يسوي لابد أن أتوضع لابد أن أجفف رأسي، ما عندي وقت أنا قاعد تحت الماء أستأنف شنو غسلا جديدا، وهكذا. فهل يصح هدم الامتثال بالامتثال؟ وقد بحثنا عن هذه العناوين الثلاثة مفصلا في ذاك الباب، خصوصا في العنوان الثالث قلنا الدرس كامل في بحث هدم الامتثال بالامتثال للابتلاء. هنا الشيخ الآخر يعيد ما ذكره سابقا، وكانت خلاصة فكرته السابقة هذه، أنه تارة الامتثال علة تامة للغرض الأقصى ماكو غرض بعدين، وتارة يكون الامتثال علة تامة للغرض الأدنى مقتض للغرض الأقصى. ففي الأول إذا كان الامتثال علة تامة للغرض الأقصى بحيث متى ما تحقق الامتثال سقط الغرض الأقصى، فهنا لا يمكن تبديل الامتثال بالامتثال ولا الامتثال بعد الامتثال. أما لو فرضنا بأن الامتثال علة للغرض الأدنى وهو مقتض معد للغرض الأعلى، في هذه الحالة الامتثال وإن تحقق لكن غاية ما سقط أي غرض الأقصى وبقي الغرض الأدنى وبقي الغرض الأقصى، فما أبقى الغرض الأقصى يمكنه أن يمتثل، لأن الامتثال يتحقق ولو بإتيان الغرض الإتيان بالملاك، وحينئذ يمكن أن يبدل الامتثال بالامتثال. وقلنا هنا أنه حتى الامتثال بعد الامتثال جائز في هذه الصورة، خلافا لما يظهر من عبارة المصنف. هذا الذي ذكرناه هل قاعد يكرره، فقط أضاف شيء زائد في المقام وهو التمسك بشنو؟ بالنصوص، ويأتي التعرض إليها غدا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. راجعوا ذاك البحث مفصلا. Thank you.